وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ومن فك عنه الحج فسرها أعيد عليه، ولا ينظر في ماله إلا الحاكم، كمن جن بعد بلوغ ورشد، ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالحوض بالأحوض، لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. والسفيه والمجنون في معناه، ويتجر ولي المحصور عليه له مجان، أي إذا اتجر ولي اليتيم في ماله كان الربح كله لليتيم، لأنه نماء ماله، فلا يستحقه غيره إلا بعقد، ولا يعقل الولي بنفسه، وله دفع ماله لمن يتجر فيه مضاربة بجزء معلوم من الربح للعامل. لأن عائشة أعطت مال محمد بن أبي بكر رضي الله عنه، ولأن الولي نائب عنه فيما فيه مصلحته، وله البيع نساء والطرد برهن وإيداع وشراء العقار وبناءه لمصلحة، وشراء الأضحية لموسر، وتركه في المكتب بأجرة، ولا يبيع عقاره إلا لضرورة
عقاره
إلا لضرورة أو فضة. ويأكل الولي الفقير من مال موليه، لقوله تعالى:
من ماله
موليه.
نعم.
ويأكل الولي الفقير من مال موليه، لقوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف.
أحسنت. موليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن فك عنه الحجر فسفها أعيد عليه. وهذا سبق، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فكما أن الحجر يحجر عليه إذا وجد سببه، كذلك يعود إليه الحجر مرة أخرى إذا عاد سبب الحجر. ومن فك عنه حجره الحجر فسفها أعيد عليه، ولا ينظر في ماله إلا الحاكم، ولا ينظر في ماله إلا الحاكم. يعني المراد هنا بعد رشده، يعني إذا رشد ثم رجع مرة أخرى فلا ينظر في ماله إلا الحاكم. وهذا عند جماهير أهل العلم، لا ينظر إلا الحاكم، فلا مدخل هنا للولاية التي مرت معنا. يعني الأب لا يكون وليه هنا، الأب لا يتصرف في المال، لأنه زال عنه الحجر صار رشيدا ثم رجع مرة ثانية، صار مجنونا أو صار سفيها، هنا لا يتولاه إلا الحاكم، لا يتولاه إلا القاضي. قال: ولا ينظر في ماله إلا الحاكم، كمن جن بعد بلوغ ورشد. كذلك من جن بعد بلوغه أو رشد بعد سفهه، فإن الذي يتولى ماله الحاكم، فلو أن الإنسان بلغه عاقل ثم بعد بلوغه صار مجنونا، من الذي يتولى ماله، الأب ولا الحاكم؟ الحاكم يتولى ماله الحاكم. هنا قال: ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ. هذه قاعدة مرت معنا، أن من تصرف لغيره فتصرفه تصرف مصلحة، كل من تصرف لغيره فتصرفه تصرف مصلحة، ومن تصرف لنفسه فتصرفه تصرف تشهي، يعني يفعل ما يشاء. والدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقصير الصلاة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخفيف الصلاة لمن كان إماما، هذا يدل على أن من تصرف لغيره فيتصرف بالحظ بالمصلحة. وأيضا من أدلته: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فكل من تصرف لغيره تصرف مصلحة. ولي اليتيم هنا يتصرف لغيره، يتصرف لليتيم، فلا يجوز أن يتصرف تصرفا إلا فيما فيه مصلحة لليتيم، إلا فيما فيه مصلحة. ولا يتصرف وليه إلا بالأحظ، لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. والسفيه والمجنون في معناه، يعني الآية وردت بمن؟ باليتيم. وألحقنا السفيه والمجنون قياسا، ألحقناه تبعا لأن العلة واحدة، العلة عدم إحسان التصرف والخوف من ضياع المال، خوف من ضياع المال. قال والسفيه والمجنون في معناه ويتجر ولي المحجور عليه له مجانا. ولي اليتيم يتجر بمال اليتيم، يتجر بماله، لكن هل وجوبا أو استحبابا؟ استحبابا، يعني لا يلزمه أن يتجر بمال اليتيم، ولا تزر وزيرة وزر أخرى. والإنسان لا يتعب، لا نلزمه بأن يتعب لغيره، لكن يستحب أن يتجر في مال اليتيم، كما ورد التجر في أموال اليتامى لا تذهبها الصدقة. فيستحب أن يتجر بمال اليتيم، يستحب أن يتجر بمال المحجور عليه، المحجور عليه سواء يتيم أو مجنون أو سفيه أو سفيه. فيستحب، لكن لو قال أنا لا أستطيع، أنا مشغول لا أستطيع أن أتجر بمال اليتيم، نقول لك ذلك، لا نلزمه، لكن يأخذ أجرة، يعطيها القاضي مثلا أجرة، إذا قال المال المحجور عليه يشغلني عن أموري الخاصة، هنا تأتي مسألة أخرى. لكن من حيث الأصل أنه يستحب أن يتجر بماله، يستحب. ويتجر ولي المحجور عليه له مجانا، ومعنى مجانا يعني لا يأخذ شيئا، لا يأخذ أجرة على اتجاره. طيب لماذا لا يأخذ أجرة؟ لأنه لا يتصرف إلا بالأحظ، لا يتصرف إلا بالأحظ. وإذا أخذ أجرة أخذ من مال اليتيم، إذا أخذ أجرة أخذ من مال اليتيم، وإذا أخذ مال اليتيم هذا الحظ أو غير الحظ، هذا غير الحظ، فلا يأخذ منه شيئا. و نعم نعم ماذا قلت أنا؟ إيه طيب لا تتعجب، اللي يقول اسمعوه، ولا تسكت عنه دعوه إلا إذا صار وقت أسئلة. طيب ويتجر ولي المحجور عليه له مجانا، تجر عليه له مجانا، والمذهب هنا عام، مجانا عام، سواء أشغله أو لم يشغله، يعني يستحب أن يتجر بمال اليتيم سواء أشغله مال اليتيم عن أموره الخاصة أو لم يشغله. لكن كما سبق أنه يستحب أن يتجر، لكنه لا يجب عليه. قال أي إذا اتجر ولي اليتيم في ماله كان الربح كله اليتيم، أي هذا تفسير لقوله مجانا، يعني لا يأخذ من الربح شيئا، يعني إذا اتجر بمال اليتيم لا يأخذ من الربح شيئا. ولهذا قال أي إذا اتجر ولي اليتيم في ماله، يعني في مال اليتيم، كان الربح كله اليتيم، كله اليتيم، لأنه يقول مجانا، لأنه نماء ماله، نماء مال اليتيم، ولا يجوز أن يأخذ منه شيئا، لا يجوز أن ينقص من مال اليتيم. قال فلا يستحقه غيره إلا بعقد. طيب هنا قال أنا ما أستطيع، يشغلني عن أموري الخاصة، هنا لا يستحق أن يأخذ من الربح شيئا أو يأخذ أجرة على اشتغاله بمال اليتيم إلا بعقد، يعني يكتب عقد التجر بمال اليتيم بكذا، بنسبة مثلا، بنسبة الثلث الربع السدس إلى آخره، هنا يكون بعقد، لا يستحقه إلا بعقد. ولا يعقد الولي لنفسه، يعني لو أراد الولي أن يكتب عقد، كتب أنني سأتجر بمال اليتيم ولي منه كذا وكذا وأتى بشهود إلى آخره، ما يصح، ما يكتب لنفسه هو. لماذا؟ لأنه متهم، لأنه لو كتب لنفسه فهو متهم أن يراعي مصلحته، متهم أن يراعي مصلحته هو، فلا يكتبه هو العقد، إنما يكتبه غيره، القاضي، الحاكم، ونحوه. قال فلا يستحقه غيره إلا بعقد، ولا يعقد الولي لنفسه، كما سبق. وهل له أيضا أن يبيع من أقاربه؟ ولي اليتيم هل له أن يبيع من أقارب الولي نفسه؟ لا، ليس له أن يبيع إلا إذا كان في البيع مصلحة اليتيم، لأنه متهم، لأنه متهم. فإذا كان المضارب وإذا كان الوكيل ونحوه ما يبيع من نفسه ولا يبيع من قريبه لأنه متهم، فكذلك مال اليتيم، كذلك مال اليتيم إلا إذا ظهر مصلحة، إذا ظهر مصلحة. فإذا كان البعيد سيشتريه مثلا ب30,000 والقريب سيشتريه ب35,000، هنا المصلحة لمن؟ ها، لليتيم، هنا لا بأس، لأنه هنا غير متهم، هنا غير متهم والمصلحة ظاهرة، المصلحة ظاهرة. قال: وله دفع ماله لمن يتجر فيه. وله، له، الضمير هنا يعود على الولي، يعني للولي الذي هو القائم على مال اليتيم أو مال السفيه، وللولي، وله يعني للولي، دفع ماله يعني دفع مال المحجور عليه، دفع مال المحجور عليه، يعني دفع مال اليتيم أو دفع مال السفيه أو دفع مال المجنون. وله دفع ماله لمن يتجر فيه مضاربة، مضاربة. ما هي المضاربة؟ المضاربة دفع مال لمن يتجر به، دفع مال لمن يتجر به بجزء مشاع معلوم من الربح، هذا هو، هذا المضاربة. المضاربة دفع مال، دفع مال لمن يتجر به، لمن يتجر به بجزء مشاع، انتبه، مشاع معلوم من الربح، هذه المضاربة. سميت مضاربة لأنه يضرب في الأرض، يسافر، يسافر ويبيع ويشتري. فأنت إذا دفعت مالك لشخص، هذا سيأتي في باب الشركة ونحوه، لكن هنا على عجل، إذا دفعت مالك لشخص قلت خذ هذه 50,000 بيع واشتر لي فيها، بيع واشتر لي بها 50، هذا ماذا يسمى؟ هذا مضاربة، قلت خذ مالي. فإذا كان منك المال ومنه العمل، هذا المضاربة. والمضاربة لا بد لها من شروط، لا بد لها من شروط. ولهذا أكثر من يسأل الآن فيما يتبايعون به الناس، بطاقات سوا وغيرها، يعني يخلي المكتب يبيع لي ويشتري له، يعطيه فلوس يقول بيع لي واشتر لي ولي القسطة الأخيرة والقسطة الأولى، هذا كله محرم، هذا لا يجوز، هذا نوع من أنواع الغرض والقمار وغيره. المضاربة دفع مال، هذا التعريف. أنت الآن دفعت 50,000، واضح ولا مو واضح؟ لمن يتجر به، أعطيته شخص يبيع ويشتري به بجزء مشاع، ما تقول لي 1,000 شهري أو 5,000 أو 500، لا، بجزء مشاع، تقول لي نصف الربح، سدس الربح، ثلث الربح، ربع الربح، هذا هو مشاع، يعني يرتفع سهمك ويقل، أنتم فاهمين ولا لا؟ هذه هي المضاربة، بجزء مشاع معلوم، معلوم، هل هو الثلث أو الربع، ما تقول خلاص لي جزء مشاع تسكت، لا، بجزء معلوم من الربح. وإذا أعطيت 50، يعني مثلا ولنفرض يقصد سيارات، قلت خذ هذه 200,000 اشتري فيها، ولا بد أن تعين نوع التجارة، ما تقول خذوا بعشت أرحتك، لا، تقول في السيارات، في الأراضي، في العقار، في كذا، أو تطلق له يعني أكثر من نوع، ويكون لها مدة محددة، ما ينهى العقد قبل المدة، سنة، سنتين، والربح مشاع. أعطيته 200,000، 200,000 يبيع ويشتري، ما زاد عن 200,000، هذا هو الذي فيه نصيب المضارب. المضارب مثل قال أبيع لك واشتري ب200,000 ولي ثلث الربح، ثلث الربح. إذا ربحت 200,100 كم له؟ ها، 33 مثلا، 33,000 وزيادة، هذا الثلث، وثلثين لصاحب المال يشتري كان في الربح. طيب باع واشترى خلال السنتين ب200، ولما انتهت السنتين وجدوه 150، خسران 50,000. هنا المضارب عليه شيء؟ ما عليه ولا ريال، المضارب ليس له شيء. قال أنا تعبت سنتين أشتري، قلنا تعبت أو لم تتعب، ما له شيء أبد. الخسارة على من؟ 50 هنا على صاحب رأس المال، على صاحب 200، هذه المضاربة، فليتنبه. أما أن يقول أعطني 200 أبيع لك وأشتري لك ولي 1,000 شهري أو آخر قسط، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز في المضاربة. طيب هنا يقول: وله دفع ماله، يعني مال المحجور عليه، لمن يتجر فيه مضاربة، مضارب يعني يدفع الفلوس يخلي شخص يبيع يشتري بجزء معلوم. ها نجل مع معلوم مشاع لابد بجزء معلوم مشاع مشاع يعني ربع ثلث نصف الآخر من الربح من الربح للعامل ليس للولي ليس للوليتين للعامل لأن المضارب يريد فائدة يريد أن يأخذ ربح هو يشتغل بالفلوس فله الربع أو الثلث أو الخمس الآخري هذا هذا للعامل هذا العام. طيب هل يجوز أن يبيع مال يتيم دين لأجل نحن عندنا قاعدة لا يتصرف مال يتيم إلا فيما فيه له مصلحة فإذا كان الأجل والدين فيه مصلحة اليتيم نقول نعم يبيع دين وإذا ما في مصلحة لا يبيع إذا كان مثل المتهورين الذي يبيع دين أقساط سيارات ولا كفيل ولا شيء قص يأتي خمسة أقساط ما تأتي وحين اشتكي في المحكمة هذا لا يجوز أن يبيع ويضارب مال يتيم بهذه الطريقة لكن لو أنه مثلا هناك كفلة واستقطاع من البنك ومعلوم أنه لا يتأخر أحد بالأقساط فلا شك أن هذا فيه فائدة اليتيم ولا ما فيه فائدة فيه فائدة المياه ستكون اليتيم 150 فإذا كان فيه فائدة ومصلحة نقول لا بأس أن يضارب لا بأس أن يضارب لأجل قال لمن التجر فيه مضاربة بجزء معلوم من الربح للعامل لأن عائشة أبضعت مال محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم عائشة أبضعت مال محمد ماذا يقرب محمد لعائشة أخوها أبضعت ماله يعني هي ولية على ماله أبضعته جعلته بضاعة أعطته ناس يبيعون يشترون به يبيعون يشترون به لكن لما علمت مصلحته لما علمت عائشة أن مال محمد فيه مصلحة البيع والشراء به له مصلحة أبضعته أبضع يعني أعطته بضاعة للتجارة قال ولأن الولي نائب عنه فيما فيه مصلحة الولي نائب عنه فله أن يبيع فيه مضاربة له أن يدفعه مضاربة له أن يبيع يشتري به له أن ينميه ما يحتاج أن يستأذن اليتيم أو يستأذن أحد لماذا؟ لأنه هو الولي وهو النائب عنه نائب عن اليتيم ونائب عن المحجور عليه فيتصرف بمالهم يتصرف بمالهم لكن بما فيه مصلحة ولأن الولي نائب عنه فيما فيه مصلحة وله البيع نساء له البيع نساء يعني إلى أجل لا بأس أن يبيع مال اليتيم لأجل لكن ها إذا ظهرت المصلحة إذا كان فيه مصلحة أما إذا كان يعرضه للخطر والتلف فإنه محرم ولا يجوز محرم ولا يجوز ولا معلوم أن المتاجرة بالأقساط الآن مخاطرة هي في الحقيقة مخاطرة ثم أيضا كرهها كثير من أئمة السلف كره هذه التجارة كره الإمام أحمد شيخ الإسلام بن تيمية رأنها محرمة ابن القيم مسألة التورق رأنها محرمة يقول ابن القيم راجعت شيخ الإسلام فيها أكثر من مرة فلم يبيعها أن يشتري سيارة لأجل أو سلعة لأجل ثم يبيعها سميت التورق لأنه يشتريها لأجل الورق لا لأجل السلعة رحمك الله فيقول شيخ الإسلام هذه حيلة على الربا يعني بدل ما يعطيه 50 يحسبها عليه 80 جعل السيارة طريق لأي شيء ها طريق للثلاثين فقط وهي مسألة مر معنا بحثها وأيضا كرهها العلماء يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر والحديث فيه كلام نهى عن بيع المضطر لأن الآن الذي يشتري السيارات أقساط مضطر ولا غير مضطر ها مضطر إذن التجارة الآن على ظهر من على ظهور المضطرين على ظهور الفقراء فكيف تتجر على ظهور الفقراء ومن هنا كره العلماء كره التجارة من المضطر لكن جمهور العلماء على جوازها جمهور العلماء على جوازها إذا اكتملت شروطها اكتملت شروط يعني اشتراها نقدا ثم تملكها وأخرجها من مكانها ثم بعد ذلك باعها أقساطا والذي شراها أقساط أيضا تملكها وأخرجها من مكانها ثم باع مكان آخر هنا يأتي رأي الجمهور في جوازها أما ما يتعامل به الناس اليوم فهو في الحقيقة تحيل على الربا يعني السيارة تباع وتشترى من 200 شخص في المعرض هذا يشتريها نقدا ويبيعها أقساطا يأتي آخر يشتريها في مكانه ويبيعها أقساطا ثم تباع وتشترى من عدة أشخاص إذن السلعة موجودة والذي يتحرك ما هو النقد فكانوا يبيعون نقد بنقد السلعة ما تحركت إنما السلعة كانها طريق استغلال له فعلى كل حال المصنف يقول وله البيع نساء له أن يبيع مال يتيم نساء إذا كان هناك إذا كان هناك مصلحة كان هناك مصلحة قال والقرض برهن القرض برهن يعني إذا وجد شخص مضطر محتاج إلى القرض، فلا بأس أن يقرض من مال اليتيم، لكن إذا ظهرت مصلحته. هل القرض فيه مصلحة؟ نعم ممكن فيه مصلحة، يعني مثلا لو أبقى المال عنده يخشى عليه ها أن يأتي حرامي يأخذه، فقال أريد أن أسلف شخص مال اليتيم أحفظ له هناك، فقل هنا لا بأس أن يقرضه، لكن يقول المصنف برهن. لماذا الرهن؟ ليضمن مال اليتيم، ليضمن مال اليتيم. طيب لو ما خاف على المال، ما خاف على المال، نقول ممكن ممكن، لأن في إقراضه أجر، في إقراضه أجر، لكن ما دام أن فيه رهن الأمر سهل، ما دام فيه رهن لأنه سيستوفي، سيستوفي. وأنا غير جازم في هذه المسألة، له أن يقرض شخص بدون مصلحة لمال اليتيم إطلاقا إلا مجرد الأجر، أنا يعني الإظهار لي لعلها جائزة، لعلها جائزة إذا لم يحتاج أن يبيع ويشتري بمال اليتيم، إذا المال سيبقى لن يتحرك ويقرض لأجل الأجر اليتيم فهذا ممكن، وكما قلت لكم ما أجزم فيها حقيقة، هي اجتهاد مني، لكن أهم شيء القرض، أهم شيء القرض، يقرضه وأقصد الرهن، يقرضه رهن، لأنه إذا وضع رهن ها قد توثق لمال اليتيم، قد توثق حتى لو مات المقترض فالوفاء حاصل من هذا الرهن. قال والقرض برهن وإيداعه، وإيداعه أيضا له أن يودعه، يعني يجعل مال اليتيم وديعة عند شخص آخر، يجعله وديعة عند شخص آخر، لكن بشرطين، يجعله وديعة بشرطين. الشرط الأول أن يكون هناك مصلحة، هناك مصلحة، كأن يخاف على مال اليتيم، كأن يخاف على مال اليتيم، يخاف من السرقة، يخاف من التلف، من الاحتراق، يضع وديعة، يعني مثل مال اليتيم عنده في البيت والبيت عرضة للسقوط، عرضة للاحتراق، عرضة للسراق، ثم يعطي مال اليتيم شخص آخر وديعة، هنا لا بأس لأنه مصلحة، يخاف على المال، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون عنده ثقة، الشرط الثاني أن يكون عنده ثقة، ما يضعه وديعة عند شخص ليس بثقة. قال والقرض برهن وإيداعه، وإيداعه وشراء العقار وبناؤه لمصلحة، نعم ولي اليتيم له أن يشري العقار، هذا باتفاق الأئمة، يشري عقار يعني يشري بيت اليتيم، يشري أرض، لا بأس لا بأس، مع أن هذه المسائل كلها انتبهوا ها هي مقيدة بأي شيء؟ بالمصلحة، يعني يرى أن العقار فيه فائدة، الأيتام يريدون بيتا أو يريدون عقارا يؤجرونه، هذا لا بأس. قال وبناؤه لمصلحة، بناؤه لمصلحة، أيضا يبني عقار، يعني احتاجوا بيتا له أن يبني لهم بيتا من مالهم، له أن يبني لهم بيتا، وله أن يصلحه، له أن يصلحه أيضا إذا خشي التلف البيت يصلحه، لكن الحاجة. طيب هل له أن يجعل كماليات مثل ما يسمى الآن بالترميم، يعني يغير الصبغ، يغير الديكور؟ نقول لا ما يجوز، لأن هذا فيه تلاف لمال اليتيم، وهذه كماليات لا داعي لها، لكن إذا خشي إفساده، إذا خشي أن يسقط هذا البيت فلا بأس أن يصلحه، وله أن يبني لهم عقارا للمصلحة. قال وشراء الأضحية لموسر، وشراء الأضحية، هذا المذهب، هذا المذهب قال به جمع من العلماء واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الولي له أن يشتري الأيتام أضحية ويذبحها لهم، يقول لأنهم يستأنسون، وهذا فيه مصلحة، فيه مصلحة لهم، لأنهم يظهرون السرور أمام الناس ويشاركون الناس في هذا الفرح ويحسون أنهم ذبحوا في هذا العيد، فهذا من إظهار الفرح. يقول العلماء هذا مثل شراء الملابس في العيد لهم، ومثل التوسعة عليهم في العيد، فالأضحية مثله، الأضحية مثله، فلا بأس. وهناك من العلم من قال لا يشتري أضحية، هناك من العلم من قال لا يشتري أضحية، لأنه لا يملك أن يتصرف بمال اليتيم، لأن الأضحية تبرع، الأضحية تبرع، فلا يتبرع، لا يتبرع الولي، لكن الأقرب المذهب، أقرب المذهب أنه لا بأس، لا بأس أن أشتري أضحية، لأنهم يسرون بذلك، يسرون بذلك، وهذا مثل ما يحصل في العيد من التوسعة والفرح إلى آخره. قال وتركه في المكتب بأجرة، وتركه في المكتب أيضا، هذا باتفاق الأئمة رحمهم الله أن يجوز أن يترك اليتيم في المكتب، يعني يستأجر له مكتب ويتركه يتعلم فيه. والمكتب هنا المكتب ما يتعلم فيه الكتابة، المراد ما يتعلم فيه الكتابة، لأن اليتيم بحاجة إلى التعلم، بحاجة أن يتعلم يقرأ ويكتب ويدخل في تحفيظ القرآن لآخره، فهو بحاجة لهذا الأمر، فلا بأس، لا بأس أن يستأجر له هذا، لأن هذا مثل النفقة عليه، مثل النفقة، بل هو ها أهم من النفقة، كون يستأجر ليعلم العلم هذا مثل النفقة عليه. قال وتركه في المكتب بأجرة، ولا يبيع عقاره إلا لضرورة أو غبطة، ولا يبيع عقاره إلا لضرورة، يعني الولي ما يبيع عقار اليتيم، الأيتام عندهم بيت ما يبيع إلا لضرورة. ما هي الضرورة؟ مثل هذا البيت تعطل ما في منفعة لابد من بيعه، يعني لا يسكن، لا يسكن، أو هذا البيت في بلد ها لا يسكنه هؤلاء المحجور عليهم، بعيد لا يسكنه ولا يستفيدون منه، هنا ضرورة، هنا ضرورة. قال أو غبطة، الغبطة الفائدة، الربح، الغبطة الفائدة والمنفعة. نعم لا لا لا، الغبطة يعني في يعني يستبدله في شيء آخر يغبط به، يغبط يعني يغبطه الناس، وهذا يسمى الحسد المحمود، يعني يتمنوا أن لهم مثله. فمثلا عنده بيت قيمته 500,000 اليتيم، واضح لا، باع هذا البيت واشترى بقيمته بيت قيمته 1,000,000، أو هذا بيت مثلا على شارع واحد واشترى البيت على شارعين كما عند الناس، هذا في غبطة ولا ما في غبطة؟ هنا في مصلحة، في غبطة، هنا لا بأس أن يبيعه، هنا لا بأس أن يبيعه. قال ولا يبيع عقاره إلا لضرورة أو غبطة، أو غبطة، ويأكل الولي الفقير من مال موليه، قال الأقل إلى آخره، ويأكل الولي الفقير، القائم على مال اليتيم لا يأكل منه إلا إذا كان محتاجا، كما قال جل وعلا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. الفقير لا بأس أن يأكل بالمعروف، أن يأكل بالمعروف، لقوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فليأكل بالمعروف. ما هو ما معنى المعروف؟ ها المعروف ما تعرف الناس عليه، ما تعرف الناس عليه، فإن كان فقيرا ها يأكل أكل أكل الفقراء، يأكل أكل الفقراء، وإن كان متوسطا لا بأس أن يأكل من أكل المتوسطين. لكن المصنف هنا يقول الأقل من كفايته أو أجرته، عرفتم؟ يأكل يأخذ منها الأقل من كفايته أو أجرته، يعني هذا القائم على مال اليتيم، انتبهوا، القائم على مال اليتيم فقير محتاج، وكفايته في الشهر 1,000 ريال، كفايته في الشهر 1,000 ريال، وأجرته لو أخذ أجرة 500 ريال، كم نعطيه؟ 500 ريال. طيب لو كانت كفايته 500 ريال وأجرة مثله إذا قام على المال 3,000 ريال، كم نعطيه؟ 500 ريال، نعطيها الأقل من أجرته أو كفايته. فإن كان الأقل للأجرة نعطيها الأجرة، وإن كان الأقل ما يكفيه نعطيها الكفاية، ما نعطيها الزيادة، لأننا إذا أعطيناه الأقل ففي ذلك مراعاة لحظ الفقير، لحظ الفقير، واضح لا؟ ولأن الضرورة تقدر ها بقدرها، فهو أبيح له أن يأكل لأنه ها لأنه فقير، لأنه محتاج، فيأخذ الأقل، يأخذ الأقل لأنه سيكتفي، وإن لم تكن كفايته فهذه أجرة، فهذه أجرة مثله، أجرة مثله يا محمد. طيب واضح هذا ولا مو واضح؟ ها المسألة ظاهرة؟ نعم. طيب يقول ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو الأجرة. عندنا الآن مال يتيم، عندنا الآن مال يتيم، قام هذا الشخص وليه. لو أننا استأجرنا شخص يقوم على مال اليتيم، استأجرنا شخص مو ولي، استأجرنا شخص قلنا خذ احفظ مال اليتيم وقم عليه، قال أجرتي 1500 ريال شهري واحفظ لكم مال اليتيم. وهذا الآن هذه الأجرة، الأجرة المتعارف عليها 1500 ريال. ولي اليتيم الذي قام عليه له نفقة، يأكل ويشرب ويلبس إلى آخره، كم تكفيه نفقة؟ معلوم تكفيه 1000 ريال، تكفيه نفقة 1000 ريال. لو استأجرنا الولي هذا سيكون أجرته كم؟ 1500. والذي يكفيه نفقة ومصاريف في الشهر كم؟ 1000 ريال. إذن عندنا نحن الأجرة 1500 والنفقة 1000 ريال، نعطيها الأقل والأكثر الأقل. طيب العكس، إذا كان هذا الرجل ما تكفيه نفقة إلا 3000 ريال، عنده عائلة كبيرة، متزوج كم زوجة؟ 4 زوجات، واضح هو فقير ما عنده مال ولا يكفيه، ها كل زوجة تحتاج 2000 ريال شهري، كم يكفيه في الشهر؟ 8000 ريال. ولو استأجرنا شخص يحفظ مال اليتيم ويقوم عليه صار أجرته 1500 ريال. فإن أعطيناه كفايته سيأخذ مال اليتيم كم؟ 8000 ريال. وإذا أعطيناه قدر الأجرة سنعطيه 1500. إذا نحن دائما نعطيه الأقل، فإن كانت أجرة مثلها أقل نعطيها الأجرة، وإن كانت الكفاية أقل نعطيه كفايتها. واضح لما واضح؟ وهذا هو، هذا هو الذي فيه مصلحة لمال اليتيم، لأننا نراعي مال اليتيم. قال ويأكل الولي الفقير من مال موليه، لقوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، الأقل من كفايته أو أجرته، أي أجرة عمله، أجرة عمله، لأنه يستحق بالعمل والحاجة جميعا. انتبه، لماذا نعطيه؟ قال لأنه يستحق بالعمل، العمل يحتاج أجرة، قيامه على مال اليتيم هذا عمل، هذا عمل، وهو أيضا محتاج فقير، ومن كان فقيرا صح ولا لا؟ إذن هو محتاج، فهو بين أمرين، بين أن يأخذ الأجرة وبين أن يأخذ للحاجة، صح ولا لا؟ فنختار الأقل منهم. قال لأنه يستحق بالعمل والحاجة جميعا، فمدام يستحق بالعمل والحاجة نراعي مصلحته أو مصلحة الفقير؟ مصلحة الفقير. وإذا رعينا مصلحة الفقير كم نأخذ؟ الأقل. وإذا رعينا مصلحة الولي كم نأخذ؟ الأكثر، الأكثر. وهل نحن مطالبون بمصلحة الولي أو اليتيم؟ اليتيم، فنأخذ الأقل. قال فلم يجز أن يأخذ إلا ما وجد فيه، ما وجد فيه يعني في الولي، في الولي. وما الذي وجد في الولي؟ إما الأجرة أو شو اسمه الحاجة، الأجرة والحاجة، أي العمل والحاجة، نعم الأجرة والحاجة، نعم. قال فلم يجد أن يأخذ إلا ما وجد فيه في الولي. قال مجانا، مجانا يعني لا يأخذه قرضا، لا يأخذه قرضا، فهو يأخذ الأقل من الكفاية أو الأجرة، يأخذه مجانا يرحمك الله، ما يأخذه قرضا، ما يأخذه قرضا. طيب لماذا نص هنا على كلمة مجانا؟ لأن من العلماء من قال إن الفقير إذا احتاج مال اليتيم يأخذه قرضا، يأخذ ما يحتاج مال اليتيم ثم بعد ذلك يسدد إذا تيسر. ذكر المصنف مجانا عن أنه لا يكون قرضا، يأخذه مجانا، يأخذه مجانا. ما الذي يأخذه مجانا؟ ها الأقل، الأقل من النفقة والأجرة. قال مجانا فلا يلزمه عوضه إذا أيسر، إذا أيسر، لأنه عوض عن عمله، فهو كالأجير والمضارب، هو كالأجير والمضارب، المضارب يأخذ جزء مشاع من الربح، والأجير يأخذ حق أجرته وهو مثل من. قال ويقبل قول الولي بيمينه والحاكم بغير يمين بعد فك الحجر في النفقة وقدرها. طيب يقول المصنف يقبل قول الولي بيمينه، الولي قال الولي أنا أنفقت على اليتيم 10000 ريال. قال اليتيم طبعا بعد ما بلغ وأخذ ماله قال لا ما أنفق عليه 10000، أنفق عليه 5000 ريال، ما أنفق 10، أين بقية المال؟ قال أنفقتها عليك، قال لا ما أنفقت، أنفقت بعضها. القول هنا قول من؟ قول الولي، لأنه أمين، لأنه أمين، والأمين القول قوله بيمينه، قوله بيمينه. طبعا كل من قلنا القول قوله ها هو بيمينه، لكن لو كان عند اليتيم بينة ليش قول الولي القول، ليش قول الولي، لكن الكلام هنا ما عندنا بينة، فالأصل أن القول قول الولي. قال ويقبل قول الولي بيمينه، طبعا لماذا يقبل قوله؟ لأنه ها أمين مؤتمن على مال اليتيم، مؤتمن على مال اليتيم، يقبل قوله بيمينه. والحاكم بغير يمين، الحاكم يقبل قوله. القاضي لو أن القاضي قال صرفنا على اليتيم 10,000 ريال، قال اليتيم لا ما صرف، صرفت عليه 5,000، فالقول قول من؟ قول القاضي. القول هنا قول القاضي. لكن القاضي يقول المصنف بلا يمينه، بلا يمينه. لماذا بلا يمينه؟ لأن القاضي يتكلم يقول عن سلطة، القاضي يقول عن سلطة، واضح ولا لا؟ والولي يقول على أنه مدعي، انتبهوا، الولي يقول على أنه مدعي، والقاضي يقول على أنه صاحب، ها صاحب سلطة، صاحب أمر، ولهذا حكم القاضي يرفع الخلاف. فنقبل قول القاضي بدون يحلف، بدون يحلف، لأننا ها لا نطالب القاضي بالبينة إلى آخره، أنت ما دام حكم، واضح ولا لا؟ أما الولي فهو مدعي، صح ولا لا؟ والمدعي ماذا عليه؟ أقصد الولي مدعى عليه، ومدعى عليه ماذا عليه؟ عليه اليمين، مدعى عليه على اليمين، إذا لم يكن عند المدعي بينة. أما القاضي فليس مدعى عليه، حتى لو كان اليتيم يدعي على القاضي، لكن القاضي يتكلم عن ها عن سلطة ونفوذ، فلا يحتاج يمين. قال والحاكم بغير يمين بعد فك الحجر في النفقة، يعني اليتيم متى يطالب؟ متى يشتكي؟ بعد فك الحجر، بعد فك الحجر. أما قبل فك الحجر لن يخاصم أصلا ولن تقبل خصومته، لو اليتيم اشتكى ها ما نقبل شكواه، لا يمكن يشتكي، لأن أمر بيد ها وليه، بيد وليه. لكن هنا بعد فك الحجر، يعني صار ولي للأيتام، ثم بعدما بلغوا أو بلغ أو عقل رشد السفيه أو عقل المجنون ادعى بعد ذلك النفقة، ادعى أن النفقة ليست صحيحة، فإنه هنا يقبل قوله بيمينه. قال بعد فك الحجر في النفقة وقدرها، وقدرها يعني ادعى أنه أنفق عليه، أنه ما أنفق، قال ما أنفق علي بعد ما بلغ اليتيم، قال الولي بل أنفقت عليه. القول قول من؟ ها قول الولي، هذا في النفقة. طيب في قدرها، قال ولي أنفقت عليه 10، قال لا ما أنفقت 10، أنفقت أقل، فالقول قول الولي بيمينه، وقول الحاكم بدون يمين. قال ما لم يخالف عادة وعرفا، نعم إذا خالف الولي العادة والعرف لا نقبل قوله، صح ولا لا؟ لو قال أنا والله أنفقت عليه خلال شهر 20,000 ريال طعام وكسوة، ما نقبل هذا الكلام، لأن هذا يخالف العادة، يخالف العرف، واضح ولا لا؟ طيب ما لا يخالف عادة أو عرفا، يقول في الحاشية يقول أو يعلم كذب الولي، هذا واضح فلا يقبل قوله لمخالفته الظاهر، وتعتبر العادة والعرف في مسائل كثيرة حتى جعلت أصلا في العادة محكمة معمول بها شرعا، لقول المسعود ما رأى المسلم حسن فهو حسن إلى آخره. على كل حال إذا كان يخالف العادة والعرف، يعني الولي يأتي بقول لا يمكن مصدق، يعني يأتي بقول بذل الأموال أضاعها وقال هذه كلها أنفقتها عليه، هنا ما نقبل قول، هنا ما نقبل قول. قال ما لم يخالف عادة وعرفا، ولو قال أنفقت عليك منذ سنتين فقال من سنة قدم قول الصبي، انتبه، إذا قال أنفقت عليك سنتين، قال أنفقت عليه سنة، فهنا يقبل قول الصبي. طبعا إذا قبل قول الصبي بيمينه، إذا قبل قول الصبي فهو قوله بيمينه. طيب لماذا؟ لأن عندنا سنة وسنتين، أحدهم يدعي سنة، صح ولا لا؟ وأحدهم يدعي سنتين، السنة الثانية هذه زائدة، صح ولا لا؟ السنة الثانية زائدة، مدعيها عليه البينة، مدعي الزائد عليه البينة، ما عنده بينة نرد اليمين لمن؟ لمدعى عليه، واضح ولا لا؟ طيب قال الولي أنفقت عليك سنتين، قال الصبي سنة، وين المتفق عليها؟ سنة. إذا الولي يدعي شيء الأصل عدمه، الأصل عدمه، فعليه البينة. طيب ما عنده بينة، القول قول من؟ قول مدعي، مدعي قول من ينفيه وهو
الصبي. فنقول القول قوله، القول قوله.
وقوله صبي المراد بعد فك الحجر عنه، المراد بعد فك الحجر عنه ليس قبل البلوغ. قال قدم قول الصبي لأن الأصل موافقته، الأصل موافقته. ما هو الأصل؟ الأصل عدم السنة الثانية، هذا الأصل، الأصل عدم السنة الثانية المدعاة، فالقول قوله. قال لأن الأصل موافقته، قاله في المبدع، قاله في المبدع. قال ويقبل قول الولي أيضا في وجود الضرورة والغبطة، يعني باع الولي البيت، قالوا بعدما فك الحجر عنهم قالوا باع البيت بدون ضرورة، قال لا أنا بعت لي ضرورة. القول قال من؟ قال الولي لأنه أمين، قول الولي لأنه أمين، وإذا قلنا قوله فبيمينه. قال أو الغبطة، لماذا بعت البيت؟ قال لأن الذي أنا اشتريته أغلى منه وأنفع لهم منه. فالقول قول من هنا؟ قول الولي. قال ويقبل قول الولي أيضا في وجود الضرورة والغبطة إذا باع عقاره وادعاهما ثم أنكره، يعني أنكره الصبي، أنكره الصبي. قال ويقبل أنكر، يعني قال الصبي مثلا، قال مثلا ما باعه، ما باعه، أو أنكر يكون باعه لضرورة، أو أنكر يكون باعه لغبطة. فالقول قول من؟ قول الولي، لا قول الولي لأنه أمين. قال ويقبل قول الولي أيضا في التلف، في التلف، تلف مال اليتيم. قال الولي تلف بغير تعد مني ولا تفريط، قال الصغير لا بل بتعد منه أو أو بتفريط. فالقول قول من؟ الولي. لماذا؟ لأن المال أمانة بيد الولي، يده يد أمانة، فلا تضمن إلا إذا تعدت أو فرط. فالقول قوله. لكن لو كان عند الصبي بينة، ها تخرج عن هذه المسائل كلها، إذا وجد بينة انتهت القضية، الكلام إذا لم يكن بينة. قال وعدم التفريط، وعدم التفريط. ادعى الولي قال أنا لم أفرط، أنا لم أفرط، قال الصبي بل فرط. القول قول من؟ قول الولي بيمينه. وعدم التفريط لأنه أمين والأصل براءته، ولهذا يقول المرداوي صاحب الإنصاف يقول بلا نزاع، يقول قول الولي بيمينه بلا نزاع، لأن اليد الأمينة ها لا تضمن إلا متى؟ إذا تعدت وفرطت. كل من كان يده يد أمانة فإنه لا يضمن إلا بتعد وتفريط. وأيضا الأمين ها القول قوله، كل من كان أمين فالقول قوله بيمينه، قوله بيمينه. قال ويقبل قوله أيضا في دفع المال إليه بعد رشده، بعد رشده. طيب بعد ما رشد هذا اليتيم، بعد ما بلغ وصار كبيرا، قال ما دفع المال لي، ما أعطني، قال بل دفعته لك، يقول الولي. القول قول من؟ ها قول الولي. لماذا؟ لأنه أمين، لأنه مؤتمن، واضح لا؟ وهو مال الولي يتصرف بالمال، أذن له فيه، وادعى اليتيم أنه ما دفع المال له، فنقول عليه البينة اليتيم. طيب ما عليه بينة؟ ما عنده بينة، القول قول من؟ قول الولي، لأن يده يد أمانة. انتبهوا، واضح لا؟ والقول الثاني أن القول قول الصبي، القول الثاني أن القول قول الصبي. طيب لماذا قوله؟ يقول لأن الولي مفرط، الولي مفرط، واضح؟ ما وجه تفريطه يا محمد؟ لماذا مفرط؟ آية أنت تحفظها متأكد، ها؟ أبو أحمد؟ نعم، ما شهد، أحسنت. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. قال والولي هنا فرط، طيب لماذا فرط؟ قال لأنه لم يشهد، لأنه لم يشهد فهو مفرط، فيكون القول قول الصبي، يكون القول قول الصبي. لكن المذهب القول قول من؟ قول ولي لأنه أمين. قال ويقبل قوله أيضا في دفع المال إليه بعد رشده لأنه أمين، لأنه أمين. وإن كان بجعل لم يقبل قوله في دفع المال لأنه قبضه لنفعه كالمرتهن. انتبهوا، ناخذ فائدة خارج هذا الموضوع حتى يتضح. الآن من قبض المال لمصلحة غيره فهو أمين، صح ولا لا؟ القول قوله. لكن من قبض المال لمصلحته هو، مصلحته هو، فليس القول قوله إذا ادعى التفريط. لماذا؟ لأنه قبض المال لمصلحته. فإذا قلنا تعال خذ هذا المال عندك وديعة 500 ريال واحفظ هذا المال، أخذ المال حفظه، صح؟ ادعى أن المال تلف، ما نقبل قوله. حنا نعم لا نضمنه، لكن عليه البينة. إذا ما جاب بينة نضمنه. قال والله ما عندي بينة لكن أنا أمين، حفظت المال وتلف. قلنا لا ما نقبل. لماذا ما نقبل؟ لأنه حفظ المال بيجرى المصلحة هو ليس للمصلحة الآخر، ثم هي ولا لا؟ فلا نقبل قوله. إذا ادعى تلف الشيء الذي عنده عليه البينة. ولي اليتيم إذا حفظ مال اليتيم بدون مقابل فهو محسن أمين، وإذا لم يحفظه إلا بجعل بفلوس، قال أنا أحفظ مال اليتيم كذا وكذا وأعطناه فلوس. الآن هل حفظ مال اليتيم تبرعا لله أو لأجل مصلحته هو؟ إذن لا نقبل قوله إذا ادعى التلف. لا بد من البينة، لا بد من البينة، واضح ولا لا؟ طيب. ولهذا قال وإن كان بجعل لم يقبل قوله في دفع المال لأنه قبضه لنفعه، قبض النفع هو ليس نفع اليتيم. قال ها كالمرتهن، المرتهن لو قال والله الرهن تلف ما نقبل قوله، ما نقبل قوله. لماذا؟ لأنه قبض الرهن لمصلحته هو، فعليه أن يسلمه أو عليه أن يأتي ها ببينة، عليه أن يأتي ببينة أنه تلف بغير تعد منه ولا تفريط. انتبهوا، ليس معنى هذا الكلام أن كل من قبض المال يضمن، لا، من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن مالكه لا يضمن إلا إذا تعدى وفرط، صح ولا لا؟ صح. سواء قبضه لمصلحته هو أو لمصلحة الآخر لا يضمن إلا إذا تعدى وفرط، لكن الكلام على ها قبول قوله بالتعدي والتفريط. إذا حفظه لمصلحة غيره نقبل قوله بدون بينة، نقبل قوله إذا ادعى ذلك، أنتم معي؟ لكن إذا أخذ المال لمصلحته هو ما نقبل قوله إلا ببينة، بدون بينة لا نقبل قوله. عرفتم الفرق بين المسألتين؟ طيب. قال وإن كان بجعل لم يقبل قوله في دفع المال لأنه قبضه لنفعه كالمرتهن، كالمرتهن. ولولي مميز وسيده أن يأذن له في التجارة فينفك عنه الحجر في قدر ما أذن له فيه. ولولي مميز وسيده أن يأذن له في التجارة ولولي مميز وسيده يعني سيد العبد أن يأذن له في التجارة، في التجارة يعني أعطاهم جزء من المال، يختبرهم مثلا، أعطاهم جزء من المال، قال خذ هذه 1000 للصبي المميز ما بلغ، بع واشتر فيها. الآن يقول المصنف انفك الحجر عنه بأي شيء؟ بهذه 1000 فقط، هذه 1000 ينفك الحجر عنه فيها، أما بقية المال ما ينفك الحجر عنه فيها. وكذلك العبد إذا قال سيده خذ هذه 1000 ريال بع واشتر فيها، نقول الحجر هنا ها ينفك عنه في هذه 1000 ويبقى في بقية الأموال، واضح ولا مو واضح؟ قال ولولي مميز وسيده أن يأذن له في التجارة فينفك عنه الحجر في قدر ما أذن له فيه، في قدر ما أذن له فيه. وما استدان العبد لزم سيده أداؤه إن أذن له في استدانته بين القرض لأنه غر الناس بمعاملته وإلا إلى آخره. يقول إذا استدان العبد، أخذ العبد دين لكن الذي أذن له السيد، قال اذهب ها وتسلف من فلان 1000 ريال، تسلف لنا من فلان 1000 ريال، اقترض 1000 ريال، وذهب العبد واقترض 1000 ريال، من الذي أذن له؟ سيد. الوفاء على من هنا؟ على سيده، على سيده. قال وما استدار العبد لزم سيده أداءه إن أذن له في استدانته ببيع أو قرض، يعني أخذ بيع دين ولا أخذ قرض، لأنه غر الناس بمعاملته، لأن العبد محجور عليه، العبد ما يتصرف، فيقول سيده هو الذي غر الناس، هو الذي غر الناس، فيكون الضمان على من؟ عليه، كل أداء عليه. وإلا يعني ما أذن، ما أذن العبد، وإلا يكن استدان بإذن سيده فما استدانه في رقبته. انتبهوا الآن، جناية العبد على من؟ لا، جناية العبد تتعلق بأي شيء؟ في رقبته. إذا جنى العبد جناية، قيمة الجناية، عوض الجناية، الثمن على من؟ ها، برقبة العبد، برقبته. السيد ماذا يصنع؟ السيد مخير بين ثلاث أمور، هو ما على شيء، السيد مخير، إما أن يدفع العبد بدل، خذ العبد انتهينا، صح ولا لا؟ وإما أن يبيعه ويعطيه قيمته، إن كانت تساوي قيمة العبد تكفي، إن كانت أقل أعطاه وأخذ الزاهد، إن كانت أكثر أعطاه وترك الباقي، يروح دور الباقي. هذا الخيار الثاني. الخيار الثالث أن يسدد ويأخذ عبده، اتضح ولا لا؟ إذن جناية العبد تتعلق بمن؟ برقبته، لا بسيده. انتبهوا، جناية العبد لا تتعلق بسيده بل تتعلق برقبته. إذن هنا إذا استدان العبد بدون إذن سيده، ما أذن له، فاستدان، ما يستطيع أن يسد العبد الآن. الدين يتعلق بمن؟ ها، برقبة العبد. استدان العبد مثلا 10,000 ريال وسيده ما أذن له، أما إذا أذن على السيد ما أذن، وآتى صاحب الفلوس قال عبدك استدان مني 10,000 ريال، الدين الآن يتعلق بمن؟ ها، برقبة العبد. فالسيد بالخيار، إذا يريد عبده نقول سد العشرة خذ عبدك، أو يبيع العبد، باع العبد 15,000 مثلا، ها، كم يعطي؟ يعطي 10, 5,000، باعه 5,000 ريال، ما يجيب 10، ما يسوى 10، عبد لا يعرف يقرأ ولا يكتب، صح صح، ويبوله في الفراش، هذا عيب في العبيد، هذا عيب. طيب 5,000 ريال أعطاه 5، قال بقي لي 5، قال أنا ما قلت لك أقرض العبد ولا بيع، أنا ما قلت لك، حقك تعلق في رقبة العبد، هذا نصيبك. فهو بالخيار، إما أن يعطيها العبد مقابل القيمة، وإما أن يبيع العبد ويعطيه ويسدده من قيمة العبد، وإما أن يدفعه ويأخذ العبد إذا كان يريده، واضح ولا؟ طيب، ولهذا قال وإلا، يعني وإلا يكن استدان بإذن سيده فما استدانه في رقبته، في رقبة، يعني في رقبة من؟ العبد. يخير سيده بين بيعه وفدائه بالأقل من قيمته أو دينه ولو اعتقه، ولو اعتقه، واضح ولا؟ ها الوقت. طيب، صلى الله عليه وسلم نبينا محمد.